نرحب بكم مستمعين الأعزاء ونستقبلكم من جديد في هذه الحلقة المباركة التي سنتزود فيها بعناوين 5 من عناوين التوازن القرآني لبناء الشخصية المؤمنة، ونبدأ. 6 لا تضيق واسعا.
طاعة الله تعالى طريق لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، وليست عقابا أو تضييقا أو حرمانا، وكل الأوامر الإلهية لمصلحة الإنسان، فلا معنى للمغالاة في التضييق على النفس، بل للتضييق آثار سلبية، فلو كان فيه مصلحة لأمر به الله تعالى، ولكن أمره بالحدود المعلومة مؤشر على ما يكون متوازنا في السلوك والعمل. أحل الله تعالى الطيبات وميزها عن الخبائث، وجعلها رزقا ومتاعا في هذه الدنيا، وأحل الله بعض زينة الدنيا المطبوعة بالحلال، وحرم الزينة التي تؤدي إلى الحرام. فما الداعي ليحرم المرء على نفسه ما أحله الله تعالى؟ قال عز وجل:
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
وقال جل وعلا:
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين.
ولما البخل على النفس بما أنعم الله تعالى من رزق على عبده؟ وما هي الفائدة التي سيحققها؟ ولماذا لا يلتزم بالحدود التي سمح الله تعالى بها؟ ومن قال بأن هذا التصرف يقرب من الله تعالى، بل سينعكس هذا البخل شرا يحاسب عليه في الآخرة.
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير.
الحدود واضحة ومرسومة بدقة، فلا داعي للحذر من الزينة أو الطيبات أو الدنيا أو النعم الإلهية، فهي محل للاختبار وليست عقابا.
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا.
فاعمل على أن تنجح في الاختبار بالاستفادة منها حلالا طيبا طاعة لله تعالى، واحذر مما يؤدي إلى الحرام ومعصية الله تعالى وغضبه.
7 التوازن في التعاطي مع النعم.
الرزق مقسوم من عند الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وعلى الإنسان أن يسعى لتحصيل رزقه، لكن ما سيحصل عليه هو المقسوم له، والنعم مقسومة من عند الله عز وجل، فبعضهم يرزق بالمال الوفير، والبعض الآخر يبتلى بالقلة، وبعضهم يرزق بالولد، والبعض الآخر يكون عقيما، والبعض يمسك بالسلطة، والبعض الآخر يكون في الموقع المأمور، كيف يجب أن يتعاطى هؤلاء مع النعم المقسومة. إذا منح الله تعالى الإنسان نعمة فهي أمانة الله في عنقه، وعليه أن يحسن أداء الأمانة، وهي خير أفاضه الله تعالى عليه واستخلفه فيه. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فيشكره على فضله، فإذا سلبه هذه النعمة بخسارة المال أو البيت أو الولد، عليه أن يقبل راضيا بقضاء الله تعالى وقدره، فقد أخذ الله تعالى ما ائتمنه عليه واستخلفه فيه. هكذا يكون متوازنا بالتمتع بما منحه الله تعالى إياه، والرضا بما استعاده منه، إذ ليس له في هذه الدنيا أي ملك خاص، وإنما هو عطاء من الله تعالى. لكن إذا حل به اليأس من الخسارة التي أصابته، أو لعدم استفادته من بعض النعم، انحرف عن توازنه.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور.
وهذا ما يؤدي إلى الخسارة مرتين، مرة بعدم النجاح في الاختبار، ومرة أخرى بالعقاب على اليأس من روح الله تعالى.
ما بال الإنسان؟ عبارة استنكار خطها سماحة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله ليعبر عن جحود الإنسان عن أداء واجباته تجاه ربه، فيقول:
ما بال الإنسان؟ تستحوذ عليه النعمة فينسى ربه، ولا يؤدي حقها، فلا يخرج الخمس المستحق، ولا يلتزم بضوابط الصرف الشرعية في إطار الحلال، ولا يراعي التزاماته تجاه عائلته في حدود ما أمره الله تعالى، فإذا مسه الشر ونزلت عليه المصائب يأس بدل الرجاء، وازداد غيا بدل الاعتبار، وكفر بنعم الله الأخرى التي فاضت عليه، وضاق ذرعا بهذا الاختبار.
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا.
ما بال الإنسان يمنع الخير الذي أصابه ويجزع من الشر عند الابتلاء؟ أليس من الأفضل له أن يكون متوازنا، لا يمنع ولا يجزع؟ هذه هي حال المصلين المؤمنين المطيعين لله تعالى.
إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين.
فما دام الإنسان غير قادر على تغيير المقسوم فليرضى بما قسم الله تعالى له،
لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم.
ما يحدث التوازن في نفسيته، فيتعامل مع الخير في إطار الحلال والواجب، ومع الشر في دائرة الاختبار الذي يعمل لتجاوزه في الدنيا ليفوز في الآخرة.
ثامنا، التوازن في الفعل والترك.
لابد للإنسان أن يختار فعلا بين فعلين، فيعمل أحدهما ويترك الآخر. وعندما يعيش الإنسان مع الجماعة البشرية لابد أن يتعاون معها بصفته كائنا اجتماعيا يكتمل حضوره ووجوده بالتعاون مع الآخرين، وعليه أن يختار مجالات التعاون المناسبة، فلا يصح التعاون على الإثم والعدوان، وإنما على البر والتقوى. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وإنما يقاس حسن التعاون بمضمونه. والإنسان مفطور على الغريزة الجنسية، ومن حقه أن يلبيها، وذلك بالزواج الشرعي كسبيل مشروع متاح، ولا مبرر لسلوك طريق الزنا أو الانحراف بحجة متطلبات الغريزة، وإنما بسلوك ينسجم مع توازن الشخصية الإنسانية بتلبية متطلبات الفطرة بشكل صحيح. قال تعالى في وصف المؤمنين في هذا المجال:
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
وعندما ينصر المؤمنون بعضهم بعضا، إنما يكون ذلك ضمن الحدود الشرعية. فإذا ما كتب المسلمون ميثاقا وعقدوا اتفاقا مع جهة ما، لا يجوز لهم أن يخالفوا الميثاق تلبية لرغبة بعض المسلمين، وإنما تكون النصرة في حال استرداد الحق ودفع الأذى مع عدم وجود ما يمنع من ذلك من اتفاقات.
وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق.
تاسعا، الخيار الأفضل.
يشير القرآن الكريم إلى فوائد الخيار الأفضل، ولو كان ظاهره سلبيا للوهلة الأولى، ولا يتوازن المرء إلا إذا قدم طاعة الله تعالى على ما يتراءى له من مصالح في غيرها. فالغيب مليء بالأسرار والخيرات مطوية خلف الشدائد، فإن مع العسر يسرا. ولا شك بأهمية الجهاد في الإسلام وعظمة ما يحققه ببركة عطاءات الدم والشهادة، مع العلم بأن أعباء القتال كثيرة أثناء المعركة وقبلها ومع انتهائها، لكن خيراته الدائمة لا تحصى ولا تعد.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
هنا يحصل التوازن بالتسليم للأمر الإلهي، فالجهاد خير والتخاذل شر، والخيار الأفضل هو ما اختاره الله تعالى. عندها يكون ما نكرهه مليئا بالخير وما نحبه مليئا بالشر، فلا نحتكم لمشاعرنا التي تنساق نحو ظواهر الأمور، وإنما نحو الأمر الإلهي الذي يوجه مشاعرنا في الاتجاه الصحيح. وهل نتألم وحدنا عند مواجهة الأعداء؟ كلا، فالأعداء يتألمون أيضا، ولكننا نتميز عنهم بما نرجوه من الله تعالى من نصر أو شهادة، وهذا ما يجعلنا نندفع إلى المعركة متأملين بالفوز على كل حال.
ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما.
ليس هناك ما يخيف في المواجهة، إنها جزء من الاختبار، وبهذه الروحية نكون أقوى وأكثر ثقة في المعركة، فنعتدل في تقييم الأمور ونقوم بما علينا متوكلين على الله تعالى الناصر والمعين.
عاشراً، التوازن في السلوك العام.
نحب ونكره، نتراحم ونتشدد، نهدأ ونغضب، نسالم ونحارب. عناوين تبدو متناقضة لكنها موجودة فينا، وإنما نعالج ظواهرها المتناقضة بحسن الاستفادة من هذه الحالات المختلفة في مجالاتها المناسبة، وبذلك يكون الإنسان منسجما مع نفسه ويعبر عنها في إطار المنهج القرآني. نسوق نموذجا توضيحيا حول الرحمة والشدة، ففي أي مناسبات يتراحم الإنسان أو يتشدد مع الآخرين. يكون التراحم بين المؤمنين، فهم إخوة في الدين، يتسامحون مع بعضهم ويتنازلون لمصلحة ألفتهم ويحتسبون أجرهم على الله تعالى، فهم رحماء بينهم. ويكون المؤمنون أشداء على الكافرين لردعهم عن غيهم والوقاية من اعتداءاتهم وشرورهم وحماية جماعة المؤمنين من خطرهم. قال تعالى:
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
فالرحمة والشدة في قمة التوازن بينهما لارتباطهما بالموقف الشرعي، فمن ناحية تعبر النفس الإنسانية عن مكنوناتها الفطرية في أبعادها المختلفة في الرحمة والشدة، ومن ناحية ثانية تقود الاستقامة مسار التحكم بالمشاعر كي لا تقع فريسة الهوى والأنانية. القرآن الكريم حافل بالتوازن في كل شيء، حيث نجد التوازن في تربية النفس والسلوك والعمل وفيما وعدنا الله تعالى به من حساب على أعمالنا.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
فنحن أمام منهج يحقق الاستقرار داخل النفس الإنسانية وفي داخل المجتمع.
هنا تنتهي حلقتنا، دمتم في رعاية الله وحفظه.